أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن بالأمس ولله الحمد بدأنا في كتاب المناسك، كتاب الحج للشيخ محمد بن صالح العثيمين، نقرأ من كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع. وقد بدأنا في أحكام الحج، شروط وجوب الحج وأحكام الحج والعمرة، وعرفنا أيها الإخوة أن القول الراجح أن الحج والعمرة واجبان، لكن ليس وجوب العمرة مثل وجوب الحج، لأن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأما العمرة اختلفوا في وجوبها. لكن رأينا أن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة أن العمرة والحج واجبان كما قال المؤلف رحمه الله، حتى على أهل مكة، حتى على أهل مكة، مع أن بعض العلماء قال إن أهل مكة ليس عليهم عمرة واجبة، ولكن القول الراجح أن العمرة واجبة على أهل مكة وغيرهم، والحج واجب على أهل مكة وغيرهم، ولكن إذا اجتمعت فيه الشروط التي ذكرناها بالأمس. ما هي الشروط؟ خمسة. الشروط خمسة التي ذكرناها بالأمس: الإسلام، الحرية، العقل، البلوغ، القدرة. إذا توفرت هذه الشروط الخمسة في الإنسان الذكر، المرأة تزيد على وجود المحرم. إذا توفرت هذه الشروط وجب على الإنسان الحج والعمرة. إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط فإنها لا تجب عليه. وعرفنا أنها إذا توفرت فيه الشروط وجب الحج فورا، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يتأخر الإنسان، إذا توفرت الشروط فإنه يجب عليه الحج فورا. والحج والعمرة لا تجب في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، مرة واحدة تجب على الإنسان في عمره مرة واحدة، وإذا زاد فهو تطوع. لكن أحب أن أذكركم بشيء مهم، وهو القدرة، لأننا بالأمس تكلمنا على القدرة وبينا أن القدرة أقسام أربعة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن القدرة في الحج والعمرة لها أقسام أربعة: إما أن يكون غنيا، إما أن يكون قادرا غنيا ببدنه وماله، فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه، عنده مال وعنده قدرة وقوة، هذا يلزمه الحج بنفسه والعمرة. هذا القسم الأول من القدرة. القسم الثاني: يكون قادر ببدنه دون ماله، ما في عنده مال لكنه قادر ببدنه، فيلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال، إذا لم يتوقف أداؤهما على المال فإنه يلزمه الحج والعمرة. مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر، وإن كان بعيدا عن مكة ويقول أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر، يلزمه الحج والعمرة. القسم الثالث أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه، هذا يجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، بالإنابة ينيب إذا كان بدنه عاجز، لكن عنده مال. ما دام أن عنده مال وبدنه عاجز فإنه ينيب عنه. الرابع أن يكون عاجزا بماله وبدنه، فهذا يسقط عنه الحج. ولذا قال المؤلف رحمه الله أن العمرة والحج واجبان في العمر مرة واحدة. ما هو الدليل على أن الوجوب مرة واحدة؟ أولا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إطلاق الله سبحانه وتعالى أطلق، فلما أطلق دل ذلك على أنه لا يجب إلا مرة واحدة. ويوضحه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحج في كل عام قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، لا يجب عليك العمرة والحج إلا مرة واحدة في عمرك الطويل المديد، إلا إذا كان هناك سبب. إذا نذر الإنسان فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره. نحن وقفنا على قول المؤلف رحمه الله على الفور. اقرأ يا عبد العزيز من هذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله على الفور أي يجب أداؤهما على الفور إذا تمت شروط الوجوب، والدليل على ذلك ما يلي. أولا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت.
سلام.
ثانيا حديث أبي هريرة أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا. ثالثا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون الآن قادرا على أن يقوم بأمر الله عز وجل وفي المستقبل عاجزا. رابعا لأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستبقوا الخيرات، والتأخير خلاف ما أمر الله به، وهذا هو الصواب أنه واجب على الفور.
أيوة، هذه الأدلة، الأدلة على أنه واجب على الفور، يعني إذا كملت الشروط فيك قبل الحج بشهر أو بشهرين أو بثلاثة واجب عليك أن تحج إذا لم يكن هناك مانع، إما أنظمة الدولة أو شروط أو ما إلى ذلك. فإذا توفرت فيك هذه الشروط لا تتأخر، لكن لو تأخرت عنه فإنك آثم، لا بد أن تأتي به فورا. ما هي الأدلة؟ ما هي الأدلة على الوجوب فورا؟ أولا قول الله عز وجل، الدليل الأول قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، ربنا سبحانه وتعالى أمر. وإذا كان أمر الأمر على الفور، مثل أقول لك هات المال تأتي بالمال الآن، فكل الأوامر تكون على الفور. فربنا سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت، وأيضا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج كتب عليكم الحج فحجوا. ما هو الدليل على أنه على الفور؟ الأصل في الأمر أن يكون على الفور حالا، إذا أمرت بأمر الأصل في الأمر أنك تنفذه في الحال. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية لما صار الصلح بين قريش وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وهم لم يعتمروا وكانوا محرمين، أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحلوا إحرامهم وأن يذبحوا هديهم، لكنهم تباطؤوا وقالوا لعل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في هذا أمر ونأخذ العمرة، فتباطؤوا ما حلوا إحرامهم ولا ذبحوا هديهم، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا دخل على زوجته أم سلمة غضبان، قالت ما بك يا رسول الله؟ قال أخشى أن ينزل عليهم عذاب، آمرهم ولم ينفذوا ما أمرتهم به. فقالت يا رسول الله الأمر سهل، أخرج أنت واحلق رأسك واذبح هديك وسيفعلون ذلك. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه، فكادوا يقتتلون من شدة الزحام، لأنهم رأوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل، قالوا إذن الأمر ليس هناك تباطؤ. فغضب الرسول لأنه قال لهم ساعة، في ساعة حلوا إحرامكم وارجعوا إلى المدينة، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الأمر يكون على الفور. أيضا من الأدلة على أن الحج والعمرة إذا توفرت فيك الشروط على الفور، أنت ما تدري ما يعرض لك. الآن جسمك صحيح، عندك مال يكفيك للحج، ما تدري ربما يوم من الأيام تمرض قبل السنة القادمة، ربما أن المال هذا يتغير، ولذا الإنسان لا يدري ما يعرض له. قد يكون الآن قادرا على أن يقوم بأمر الله عز وجل، وقد يكون في المستقبل عاجزا، ولذا ما دام أن عنده قدرة فإنه يسارع فيها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاستباق إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات، والتأخير خلاف ما أمر الله به. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح أن هذا القول هو الصواب، أن هذا القول أن الحج والعمرة إذا توفرت الشروط واجبان على الفور. لكن هناك رأي آخر عند بعض العلماء، وهم بعض علماء الشافعية رحمهم الله تعالى، قالوا نعم واجب على التراخي وليس واجب على الفور، وإنما هو واجب على التراخي. ما هو دليل؟ الذين قالوا إن الحج والعمرة إذا توفرت الشروط واجبة على التراخي، هل عندهم أدلة؟ نعم، علماءنا رحمهم الله سواء كانوا حنابلة أو مالكية أو شافعية أو حنفية لا يقولون قولا إلا إذا كان عندهم أدلة. ما هي أدلة الذين قالوا إنه واجب على التراخي وليس واجبا على الفور خلاف مذهب الحنابلة؟ عندهم أدلة، ما هي الأدلة؟ أسمعنا يا عبد العزيز أدلة الذين قالوا إنه واجب على التراخي.
أولا بالقياس على الصلاة في الوقت، إن شئت صلها في أول الوقت وإن شئت فصلها في آخره، والعمر هو وقت الحج، فإن شئت حج أول العمر وإن شئت آخره. ثانيا أن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، ولكن الصحيح أنه واجب على الفور لما تقدم.
يعني عندهم دليلان، الذين قالوا إنه واجب على التراخي استدلوا بدليلين. الدليل الأول هو القياس على الصلاة، يعني مثلا صلاة الظهر لها وقت واسع، يعني ممكن تصلي قبل الوقت، تصلي أول الوقت، تصلي وسط الوقت، تصلي آخر الوقت، وكل هذا الوقت الصلاة فيه مقبولة، فيقولون قياس على الصلاة، ما دام أن الصلاة وقتها واسع كذلك الحج وقته واسع. وأيضا قالوا إن وقت الحج عمر الإنسان، عمر الإنسان قد يكون 10 سنة، 20 سنة، 60 سنة، 100 سنة، هذا هو وقت الحج. يقولون عمر الإنسان قياسا على الصلاة، فإن شئت حج أول الأمر أو أول العمر، وإن شئت حج آخره. وأيضا استدلوا بدليل نص آخر غير القياس، قالوا إن الله فرض الحج والعمر سنة كم؟ في السنة السادسة. ما هو الدليل على أن الحج والعمر فرضت في السنة السادسة؟ قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ونحن بالأمس قلنا إن هذه الآية لا تدل على وجوب الحج، تدل على وجوب الإتمام ولا تدل على وجوب الابتداء. فهم قد استدلوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لكن لم يحج. هم قالوا إن الحج والعمرة فرضت في السنة السادسة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يؤكد ترجيحه ويقول أن القول الصحيح الحج والعمرة تجب على الفور للأدلة المتقدمة. طيب ماذا نرد؟ كيف نرد على الذين قالوا إنه واجب على التأخير وليس واجب على الفور؟ أما الرد على عمر الإنسان، يقولون إن عمر الإنسان كله وقت للحج، هذا صحيح، لكن من يضمن أنك تبقى إلى السنة العاشرة أو السنة الحادية عشرة؟ هل تضمن؟ ما يضمن الإنسان نفسه أن يبقى يوما أو يومين أو ساعة أو ساعتين. فما دام أن عمر الإنسان لا يدري ماذا يعرض له فإنه لا يضمن ذلك، ولذلك نقول ليس في يدك هذا العمر، لأن العمر بيد الله عز وجل. وأيضا قياسه على الصلاة، الصلاة وقتها قصير، الصلاة وقتها قصير، ولذلك وسع فيها بعض الشيء. أما الحج فيختلف عنها، فاستدلالهم أيضا بالقياس هذا غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق. لكن ما هو الاستدلالهم بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله؟ هذا أيضا استدلال غير صحيح، لأن هذا ليس أمرا بهما ابتداء، ولكنه أمر بالإتمام بهما، وفرق بين الابتداء والإتمام. ولذا اتفقنا يا إخوان أن الحج والعمرة تختلف عن غيرها في العبادات. إذا دخلت في عمرة أو حج لا بد أن تكملها، إلا إذا كان هناك اشتراط. طيب متى فرض الحج؟ هم يقولون أنه فرض في السنة السادسة، لكن الصواب أنه في السنة التاسعة. الحج القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنه في السنة التاسعة، ولذا يقول العلماء رحمهم الله عز وجل أن الله لم يفرضه قبل التاسعة، لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة. لماذا ينافي الحكمة؟ لو أنه فرض في السنة السادسة أو السابعة أو الثامنة يقولون إنه ينافي الحكمة، وربنا سبحانه وتعالى أموره وعبادته وأوامره كلها متعلقة بالحكمة. قريش منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من العمرة في الحديبية، فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه من الحج. ومكة قبل الفتح، كانت بلاد كفر، ولكن تحررت من الكفر بعد الفتح، وصار إيجاب الحج على الناس بعدما صارت إسلامية موافقا للحكمة. لكن ما هو الدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة؟ قد يأتيك إنسان ويقول إنه فرض في السنة السادسة، ما هو دليلك أنه فرض في السنة السادسة؟ قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه نزلت في الحديبية، والحديبية سنة 6 من الهجرة. يقال لهم هذا أمر بالابتداء أو بالإتمام، أتموا أمر بالإتمام. ولذا الذي يدل على أن الحج فرض في السنة 9 من القرآن الكريم آية وجوب الحج في أول سورة آل عمران، وجوب الحج في سورة آل عمران، وصدرت هذه السورة وصدر هذه السورة نزل عام الوفود. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذا إذا قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج في التاسعة، لم يحج الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة، ونحن اتفقنا على أنه الحج وجب فرض في السنة التاسعة، لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة؟ أسباب، هناك أسباب، وإلا الحج على الفور. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة، أولا كثرة الوفود، كثرة الوفود، لأنه لما فتحت مكة كان الناس والقبائل العرب ينتظرون، يقولون إذا انتصر محمد على قريش فنحن نسلم، إذا لم ينتصر على قريش فنحن ننتظر، ربما أن قريش تنتصر على محمد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى هزمهم في الأحزاب لما تجمعوا، ربنا سبحانه وتعالى هزمهم بدون قتال. فالسنة التاسعة كانت سنة الوفود، كل الناس لما فتحت مكة في السنة الثامنة بدأوا كلهم يفدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسلمون. ولذا تسمى السنة التاسعة في التاريخ وفي السيرة عام الوفود. ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليتفقهوا في دينهم أمر مهم، بل قد نقول إنه واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغ الناس. وأيضا في السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون، كما وقع في السنة التاسعة حج كثير من المشركين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر حجه من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط، وهذا هو الواقع. ولله الحمد فإنه أذن في التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. حج أبو بكر بالمسلمين، وأرسل علي بن أبي طالب بهذه الآيات المباركات، فلم يحج بعد ذلك أحد، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ولم يحج معه أحد من المشركين، لأنه كان الناس في الجاهلية نسأل الله العافية في الأول يطوفون عراه بالبيت، كانوا عادة جاهلية، كانوا يطوفون عراه بالبيت إلا من وجد ثوبا من ثياب الحمص من قريش، إذا أهدى عليه أحد ثوب من ثيابهم، وإلا يشتري ثوب جديد ويرمي ثوبه، فإذا لم يجد ثوبا فإنه يطوف عريان، لذا كان هناك ثوب يستعيره وإلا يطوف عريان. أما من كان من غير قريش فلا يمكن أن يطوفوا بثيابهم، بل يطوفون عراه. وكانت المرأة أيضا تطوف عارية، ولكن لا تطوف إلا في الليل، ما تطوف في النهار، وإنما تطوف عارية. هذه الشروط التي رأينا أن نتكلم عليها، ثم بين ذلك المؤلف رحمه الله عز وجل الاستثناءات، يعني قال لنا الصغير يصح منه الحج ولا يجب عليه ولا يجزئ عنه، الرقيق لا يصح منه الحج. فبدأ يبين لنا إذا زال الرق وبلغ الصغير فإنه يجب عليه ما الحج. اقرأ
من قوله فإن زال الرق، قوله فإن زال الرق،
فإن زال الرق،
قوله فإن زال الرق، أفاد رحمه الله أن الرقيق يصح منه الحج إذا الحرية شرط للوجوب، فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح، ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، فقال جمهور العلماء إنه لا يجزئ، لأن الرقيق ليس أهلا للوجوب، فهو كالصغير، ولو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام، فكذلك الرقيق. وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده، لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالا ومن أجل حق السيد، فإذا أعطاه سيده المال وأذن له فإنه مكلف بالغ عاقل فيجزئ عنه الحج. وليس عندي ترجيح في الموضوع، لأن التعليل بأنه ليس أهلا للحج تعليل قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضا، فالأصل أنه من أهل العبادات. وهناك حديث في الموضوع أن من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأن من حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى، لكنه مختلف في صحته والاحتجاج به، وإلا لو صح الحديث مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكان هو الفيصل. وكثير من المحدثين قال إنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، وأنا متوقف في هذا.
أي نعم، يعني هنا أمس قلنا إنه من شروط وجوب الحج الحرية، إذا كان الإنسان حرا وجب عليه الحج. طيب الرقيق هل يجب عليه الحج أو لا يجب عليه؟ هنا يقول إذا زال الرق، إذا زال الرق وجب عليه الحج، فهنا الرقيق هل يصح منه الحج إذا حج أو لا يصح منه؟ نحن اتفقنا على أن الحرية شرط للوجوب، فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح، حج صحيح مثل الصغير، حج صحيح، لكن هل يجزئ عنه أو لا يجزئ عنه؟ نحن قلنا الصغير يحج وحجه صحيح ولو عمره 7 سنوات ولو عمره 2 سنين، حجه صحيح لكن لا يجزئ عنه. طيب الرقيق حجه صحيح، هل يجزئ عنه عن حجة الإسلام أو لا بد أن يأتي بحجة الإسلام؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فجمهور العلماء، أكثر العلماء، قالوا إن الرقيق إذا حج فإن حجه يصح لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. لماذا؟ يقولون لأنه ليس أهلا للوجوب، فهو مثل الصغير تماما، لا ولو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام، فكذلك الرقيق. هذا قول الجمهور من العلماء. عرفنا قول الجمهور من العلماء أنه إذا زال الرق لا بد أن يأتي بحج، إذا زال الرق لا بد أن يأتي بعمرة، مع أنه حج واعتمر وعمرته وحجته صحيحة مثل الصغير تماما. بعض العلماء يقولون إن الرقيق يصح منه الحج إذا أذن له سيده، إذا أذن له سيده فإن حجه صحيح ويجزئ عنه، لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه ليس عنده مال ومن أجل حق السيد، فإذا أعطاه سيده المال وأذن له فإنه مكلف بالغ عاقل فيجزئ عنه الحج. الآن عندنا قولين، هل يجزئ الحج والعمرة عن الرقيق أو لا يجزي؟ قول يقول إنه يجزي، وهذا قول القلة من العلماء. الجمهور يقولون إنه لا يجزي، وإذا أعتقه الله عز وجل لا بد أن يأتي بعمرة وحج إذا توفرت فيه الشروط. لكن ما هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين؟ نسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نقول ما هو ترجيحك؟ هل يجزئ عنه أو لا يجزئ عنه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين ليس عندي ترجيح في الموضوع، ليس عندي ترجيح في الموضوع، لأن التعليل بأنه ليس أهلا للحج تعليل قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد أيضا قوي أيضا، فالأصل أنه من أهل العبادات. لكن بعض العلماء الذين قالوا إنه يجزئ عنه عن حجة الإسلام وهم القلة استدلوا بحديث، وهو أنه من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأن من حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى. هذا حديث في الموضوع، لكن يقول الشيخ ابن عثيمين هذا الحديث مختلف في صحته والاحتجاج به، يعني اختلف العلماء في صحته والاحتجاج به. لكن لو صح الحديث مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكان هو الفيصل، وكثير من المحدثين قال إنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، والشيخ ابن عثيمين يقول أنا متوقف في هذا، لكن القول الراجح هو قول الجمهور، والجمهور أخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنه أن من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، ومن حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى، أخذوا بهذا الحديث وهو من قول ابن عباس. وأيضا ابن عباس صحابي، وأنتم تعرفون أقواله وفقهه رحمه الله، وقد دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين، اللهم علمه الفقه والتأويل. لكن ما هنا يقول المؤلف، يقول المؤلف رحمه الله الرقيق هذا حكمه، لكن هناك أحكام أخرى، الجنون والصبا، يعني واحد مجنون ثم ربنا سبحانه وتعالى عافاه وهو في عرفة، صبي صغير لما جاء في يوم عرفة كان بالغا بلغ في يوم عرفة، هذا يصح حجه أو لا يصح حجه؟ ولذا يقول المؤلف صاحب الزاد، الزاد يا إخوان مختصر يصلح للحفظ، ينبغي للإنسان أن يحفظه، وخاصة من أعطاه الله ذاكرة طيبة، لأن أكثر طلاب العلم قديما كانوا يحفظون الزاد. ولذا يقول صاحب الزاد رحمه الله والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها يصح فرضا، يصح فرضا.
قوله والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، أي إنزال الرق في الحج بعرفة صح فرضا، ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد، فإذا أعتقه سيده في الحج بعرفة صح فرضا، مع أنه حال إحرامه بالحج كان الحج في حقه نفلا، لأن الحج لا يجب على الرقيق على ما سبق من الخلاف فيه. وقوله صح فرضا، إذا أخذنا بظاهر كلامه فإنه يكون فرضا من أول الإحرام، فعلى هذا يلغز بها فيقال عبادة أولها نفل ثم انقلبت إلى فرض بدون أن ينوي الفرض من أولها، فيكون الجواب هو حج الرقيق إذا عتق في عرفة أو قبلها. وقيل إنه لا يكون فرضا إلا من حين العتق، فتكون هذه العبادة أولها نفلا وآخرها فرضا، وهذا أيضا يلغز به. وهذا ليس بغريب، لأن الحج يخالف غيره في مسألة النية في أمور متعددة، كما سيأتي أن الإنسان إذا قدم إلى مكة وهو مفرد أو قارن فطاف وسعى فإنه سيطوف للقدوم، وطواف القدوم سنة وسيسعى للحج، فله بعد ذلك أن يقلب هذه النية إلى عمرة ليصبح متمتعا. فالطواف كان للقدوم في الأول وهو سنة، وصار الآن للعمرة ركنا، والسعي الذي كان أولا للحج صار الآن للعمرة، فالحج له أشياء يخالف غيره فيها. وكذلك إذا أفاق المجنون بعرفة صار حجه فرضا، ولكن إذا سأل سائل كيف يتصور أن يحرم المجنون فيفيق بعرفة، وهل المجنون تصح منه نية الإحرام؟ فالجواب أن نقول من أهل العلم من قال إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه كما يحرم عن الصغير، فالصغير ليس له تمييز والمجنون ليس له عقل، فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز.
نعم يا أخوان، هنا مسألة مهمة، هنا مسألة مهمة، يعني يقول زال الرق وهو في عرفة، يعني سيده لما جاء في هذا اليوم العظيم وقال يا رب اعتقني من النار، وكان عنده مملوك رقيق، قال تعال يا فلان تعال يا فلان أنت معتق لوجه الله عز وجل، هذا الرقيق الآن محرم، هل يكون حجه فرض أو يكون حجه نافلة؟ هل يجزئ عنه حجة الإسلام أو لا يجزئ عنه حجة الإسلام؟ ولذا يقول المؤلف إذا زال الرق في الحج بعرفة صح فرضا، إذا زال رقه رق الرقيق بعرفة صار فرضا، يعني ممكن أن هذا الرقيق يعتقه سيده يوم عرفة وهو محرم، لكن أول إحرامه نافلة، ما كان يظن أنه فرض وإنما أحرم نافلة، لكن لما جاء في عرفة اعتقه سيده فينقلب حجه فرضا، يعني أنه حال إحرامه بالحج كان الحج في بداية عندما أحرم من السيل كان نفل، لأن الحج كما قلنا قبل قليل لا يجب على الرقيق، لكن هنا قال صح فرضا، يعني أنه يكون فرضا، لكن يكون فرضا من أول الإحرام ولا من يوم عرفة؟ هو أحرم من السير أو أحرم من آبار علي، فهل يكون إحرامه يكون فرض من أول الإحرام وإلا ما يكون فرضا إلا من العتق؟ ولذا يقول الشيخ رحمه الله هذه المسألة فيها لغز، يعني يفكرون فيها الغاز، يعني الأسئلة الصعبة، أسئلة صعبة يسمونها الغاز، فيقول هذا فيه لغز. ما هو اللغز؟ يقولون عبادة أولها نفل ثم انقلبت إلى فرض، أولها نفل ثم انقلبت إلى فرض بدون أن ينوي الفرض من أولها. ما هو الجواب؟ يعني عبادة من العبادات، تعرفون الألغاز ولا ما تعرفون الألغاز؟ هذا لغز، يسألك سؤال عبادة أولها نفل ثم انقلبت فرضا بدون أن ينوي الفرض، ما هو الجواب؟ الجواب يقول حج الرقيق إذا اعتقه الله في عرفة أو قبل عرفة، إذا اعتقه الله في عرفة أو قبل عرفة، فإن هذا هو جواب هذا اللغز، عبادة أولها نفل ثم انقلبت فرضا بدون أن ينمي. لكن بعض العلماء قال إنه لا يكون فرضا إلا من حين العتق، إلا من حين العتق. يعني عندنا قولان، قول يقول إنه من حين الإحرام، من حين الإحرام ينقلب فرضا، والقول الآخر يقول إنه من حين العتق. المهم أن هذه العبادة يكون أولها نفل وآخرها فرض، وهذا أيضا فيه لغز، يأتون بلغز، لكن هذا ليس بغريب يا أخوان، هذا ليس بغريب، لأن الحج وقته طويل وليس مثل العبادات الأخرى، 6 أيام الوقت، أعماله 6 أيام فهو طويل، ولذا الحج يخالف غيره في مسألة النية في أمور متعددة، كما سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا في حج المتمتع وحج القارن. إن الإنسان إذا قدم إلى مكة وهو مفرد، إنسان أحرم وقدم إلى مكة وهو مفرد أو قارن، مفرد أو قارن، فطاف وسعى، إذا كان مفرد أو قارن طاف وسعى، طوافه هذا يكون لماذا؟ طوافه هذا يكون سنة، طواف القدوم، طواف القدوم يكون سنة إذا كان الإنسان، إذا كان الإنسان مفردا أو يكون قارنا فإن طوافه هذا يكون سنة، لكن سعيه يكون للحج. إذا أتى المفرد أو القارن وطاف يطوف للقدوم، لأنه ما يطوف العمرة، لم يطوف العمرة من هو؟ المتمتع. فإذا جاء إنسان وقارن أو مفرد وطاف وسعى فإنه سيطوف للقدوم، وطواف القدوم سنة وسيسعى للحج، لكن له بعد ذلك أن يقلب هذه النية إلى عمرة ليصبح متمتع، لأن التمتع أكمل، لأن التمتع يكون أكمل. فالطواف كان للقدوم في الأول وهو سنة، وصار الآن للعمرة ركنا، والسعي الذي كان أولا للحج صار الآن للعمرة. ولذا الحج له أشياء يخالف غيره فيها، وسيأتينا الكلام في ذلك إن شاء الله وسنفهمه. المهم الرقيق، الرقيق إذا اعتقه الله في يوم عرفة ينقلب حجه إلى فرض ويجزئ عنه. عرفنا هذه المسألة؟ طيب المجنون، المجنون إذا أفاق بعرفة، نحن قلنا المجنون لا يصح منه الحج، لو حج لا يصح منه الحج، لكن ربنا سبحانه وتعالى شافاه وعافاه في عرفة، فهل يصح حجه فرضا أو لا يصح حجه؟ يعني إذا المجنون إذا أفاق بعرفة صار حجه فرضا، لكن يسأل سائل كيف يتصور أن يحرم المجنون فيفيق بعرفة؟ المجنون هل يصح منه الإحرام؟ لو معنا واحد مجنون ونقول هيا تعال أحرم من الميقات، هل يصح منه الإحرام؟ لا، لأنه ليس له نية، المجنون ليس له نية، المجنون لو ذكى الذبيحة ما تصح الذبيحة لأنه ليس له نية، العبادات لابد أن يكون لها نية. فهل المجنون تصح منه نية الإحرام؟ من أهل العلم من قال إن المجنون يصح أن يحرم عنه وليه، المجنون قالوا لا هو ما يصح وليس له نية، لكن مثل الصغير تماما الذي عمره 2 سنين أو عمره 3 سنوات أو 5 سنوات يحرم عنه وليه. فمن العلماء أيضا من قال إن المجنون يصح أن يحرم عنه وليه كما يحرم عن الصغير، فالصغير ليس له تمييز والمجنون أيضا ليس له عقل، فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز فإنه يجوز أن يحرم عن المجنون. لكن بناء على هذا القول ما في إشكال، لأنه سيحرم عنه وليه وهو مجنون ويبقى محرما، فإذا عقل بعرفة صح أن نقول إنه زال جنونه بعرفة وهو محرم. لكن لو قلنا بالقول الآخر، هذا القول الأول أنه يحرم عنه وليه، نقول يصح حجه فرضا إذا أفاق بعرفة. لكن إذا كان إذا أخذنا بالقول الآخر أن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليه، المجنون ليس عليه شيء من العبادات، لا صلاة ولا صيام ولا غيره، فإذا قلنا المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليه، فنحن نحمل كلام المؤلف رحمه الله على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام، يعني أحرم وهو عاقل ثم جن بعد الإحرام. لكن سيأتينا إشكال آخر، وهو أن لا يبطل إحرامه بالجنون. هل يبطل إحرامه بالجنون أو لا يبطل إحرامه بالجنون؟ نقول لا يبطل الإحرام بالجنون، بل يبقى على إحرامه، ثم إن زال جنونه بعرفة أتمه، وإن زال بعد عرفة فإنه قد فاته الحج وينويه عمره، وإن بقي على جنونه فإنه يكون كالمحصر، أي أنه يتحلل ويذبح هديا إن تيسر. هذا إذا قلنا إن الحج لا يبطل بالجنون. لكن إذا قلنا إنه يبطل بالجنون، فإنه إذا جن في أثناء الإحرام بطل حجه. لكن لو قلنا بالتفصيل أنه إذا كان من عادته أنه يجن يوما أو ليلة ثم يفيق، فالنسك لا يبطل وإن كان لا يدرى عنه، فهذا يتوجه القول بالبطلان لأنه صار من أهل العبادة. ولكن القول الذي يراه المؤلف رحمه الله تعالى أن وليه عقد له الإحرام في الميقات وهو مجنون، ثم لما صار في عرفة أفاق، فنقول إن حجه هذا يجزئه عن حجة الإسلام. فنحن قلنا إذا زال الرق في عرفة فإنه يصح فرضا، وإذا أفاق المجنون في عرفة أحرم عنه وليه، ثم في عرفة ربنا سبحانه وتعالى رد عليه عقله، فإنه أيضا يصح حجه فرضا. وكذلك إذا زال الصبا بعرفة، ما هو الصبا؟ الصغر، الصبا الصغر، يعني بلغ في عرفة، بلغ في السنة 15 يوم عرفة، أو أنه نام واحتلم في عرفة، يعني هذا الصبي بلغ في عرفة. هل يمكن أن يبلغ في عرفة؟ نعم ممكن أن يبلغ في اليوم 15 أو 19 أو يوم 7 أو يوم 8، لأن البلوغ كما قلنا يكون بالسن ويكون بالاحتلام. فبالسن يمكن أن يكون هذا الصبي قد ولد في يوم عرفة، قد ولد بعد فجر يوم عرفة، أو منتصف يوم عرفة، أو بعد الظهر من يوم عرفة، أو بعد العصر من يوم عرفة، وفي يوم عرفة تم له 15 سنة، فحينئذ نقول قد بلغ في عرفة. أو يكون أيضا بالاحتلام، ينام في يوم عرفة ويحترم ويكون قد بلغ في يوم عرفة. المهم إذا بلغ الصبي في عرفة صار حجه فرضا وأجزاه عن حجة الإسلام. كل هؤلاء الثلاثة، الرقيق يعتق في يوم عرفة وهو محرم يكون حجه فرضا ويجزي عن حجة الإسلام، المجنون أيضا يفيق في عرفة وهو قد أحرم عنه وليه فإنه يجزئ عن حجة الإسلام. الصبي أيضا يبلغ في يوم عرفة فإنه يكون فرضا ويجزئه عن حجة الإسلام، أوله نافلة ولكن في يوم عرفة يكون فرضا، لكن هنا اشتراط. هنا اشترط المؤلف رحمه الله، يقول إذا بلغ في العمرة قبل طوافها، قبل الطواف، إذا بلغ في العمرة قبل طوافها صح فرضا، يعني اعتمر الصبي، جاء يعتمر الصبي وأثناء العمرة قبل أن يفرغ من الطواف بلغ، فإن عمرته هذه تكون فرضا. وكذلك المجنون لو جن بعد إحرامه للعمرة، أو قلنا بصحة إحرام وليه عنه ثم عتق قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضا. وكذلك العبد إذا أحرم بالعمرة وهو رقيق ثم اعتقه سيده قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضا. ولذلك علم من كلامه رحمه الله عز وجل أنه لو زال الرق والمجنون والصبا بعد عرفة فإنه لا يكون فرضا. إذا زال الرق والجنون والصبا بعد عرفة فإنه لا يكون فرضا ويستمر نافلة، إلا أنه إن زال بعد عرفة مع بقاء وقت الوقوف ثم عاد في آخر الليل ليلة المزدلفة فإنه يصح فرضا. كيف يكون هذا؟ كيف؟ يعني الصبي أو الرقيق دفع من عرفة بعد غروب الشمس ليلة العيد، وفي تلك الليلة بلغ أو أعتقه الله، فنقول له هل يمكن أن ترجع لعرفة الآن؟ فإذا قال نعم أرجع لعرفة وآتي إلى مزدلفة قبل الفجر، نقول له افعل ويكون حجك فرضا. فإذا رجع إلى عرفة ثم بعد ذلك وقف وصلى الفجر معهم في مزدلفة فإنه يكون فرضا، لأنه أمكنه أن يصل إلى عرفة قبل فوات يوم عرفة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة. لكن هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة، إذا بلغ الصبي، إذا بلغ الصبي بعدما يدفع من عرفة، هل يلزمه العودة إلى عرفة أو لا يلزمه؟ ونقول له استمر. إذا كان الحج واجب على الفور وجب أن يرجع ليقف بعرفة حتى يؤديه من حين وجب عليه، وإن قلنا إنه على التراخي لم يلزمه أن يرجع إلى عرفة ويستمر في إتمام هذا الحج، ويكون هذا الحج نفلا لا فرضا. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعلهما، يعني فعل الحج والعمرة من الصبي والعبد نفلا، يعني يصح فعل العمرة والحج من الصبي، ولكن يكون نفلا لأن من شرط الإجزاء كما قلنا في الشروط البلوغ. فإذا حج وهو صغير فالحج في حقه نفل وليس بفرض. وكذلك يقال في العبد إن قلنا لا يجزئه الحج عن الفريضة. لكن في مسائل لم يوضحها المؤلف رحمه الله عز وجل صاحب الزاد، لأن الزاد مختصر، الزاد مختصر للحفظ، ولذا فيه مسائل لم تبين، مثل كي نقول كيف يحج الصبي، كيف يحج، فصل لنا أيها المؤلف كيف يحج الصبي. العلماء رحمهم الله يقولون حج الصبي إن كان الصبي مميزا فإن وليه يأمره بنية الإحرام. ما معنى المميز؟ يعرف كيف يتكلم، يعرف يقول أنا نويت العمرة، أنا نويت الحج، أنا آكل، أنا أشرب، أنا يرسله أبوه ويأتي بالطلبات. هذا هو المميز، هذا هو المميز. فإذا كان الصبي مميز فإن وليه يأمره بنية الإحرام، فيقول يا بني أحرم، قل لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، لأنه يميز. وإن كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بنية وليه عنه. هذه مسألة قلنا لا بد أن تبين الإنسان عندك صبي، هل هذا الصبي مميز أو غير مميز. فإذا كان مميز يعني يميز الأمور، فأنت تأمره أن يتكلم لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج. إذا كان غير مميز لا يميز، لا يعرف هذه الأشياء، وليه ينوي عنه. هذه المسألة الأولى التي لم يبينها المؤلف رحمه الله. فنحن اتفقنا على أن الصبي إن كان مميزا فإن وليه يأمره بنية الإحرام، فيقول يا بني يا ولدي أحرم، لأنه يميز. وإن كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بنية وليه عنه. بعض من الناس هداهم الله الولد عنده يميز ويتكلم، لكنه لا يأمره بالنية، لا يأمره أن يتكلم، فلا بد أن يتكلم الطفل ويقول لبيك اللهم لبيك. كذلك الطواف، إن كان الطفل مميز أمره بنية الطواف، أنت تطوف، لأن علماء الحنابلة رحمهم الله عندهم لا بد أن يميز الإنسان بين أنواع الأطوفة: طواف الوداع، طواف العمرة، طواف القدوم وما إلى ذلك، طواف الإفاضة. فإن كان مميزا أمره بنية الطواف، وإن لم يكن مميزا فينويه عنه وليه. ثم إن كان قادرا على المشي تركه يمشي، وإن لم يكن قادرا على المشي حمله وليه أو غيره بإذن وليه. وكذلك أيضا يقال في السعي كما قيل في الطواف، أما الحلق والتقصير فأمره ظاهر. هذه المسألة لا بد أن تبين. أيضا مسألة ثانية، هل الأولى أن نحرم للصغار بالحج والعمرة أو أننا نتركهم بدون إحرام؟ ما هو الأفضل، ما هو الأحسن، أن نحرم بالصغار بالحج والعمرة أو نقول لهم لا تحرمون بعمرة أو حج؟ هذا فيه تفصيل. إن كان في وقت لا يشق، يعني وقت واسع، فإن الإحرام بهم خير. إذا كان الوقت واسع وليس فيه مشقة فإن الإحرام بالصغار فيه خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رفعت له الصبي وسألته هل له حج، قال نعم ولك أجر. ومن كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في رمضان، فالأولى والأفضل عدم الإحرام، لأنه ربما يشغل وليه عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على الوجه الأكمل، وقد يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وأهل الصبي. فنحن نقول الآن، هل الأولى والأفضل أن نحرم للصبيان أو لا نحرم لهم؟ ما هو الأولى؟ معي صبيان وأنا أتيت أخذ عمره، هل الأفضل أن أحرم للصبيان أو لا أحرم لهم؟ المؤلف رحمه الله يقول فيه تفصيل، إذا كان فيه مشقة عليك وعلى الصبيان لا تعمل، اتركهم، وإذا لم يكن فيه مشقة فاعمل. يعني إذا كان هناك زحام، إذا كان هناك أوقات ضيقة فإنك تتركهم لئلا يشغلوك عن أداء نسكك. طيب، عندنا مسألة مهمة يا إخوان، إذا أحرم الصبي الصغير، إذا أحرم الصبي الصغير دون البلوغ، هل يلزمه الإتمام أو لا يلزمه الإتمام؟ لأننا قلنا يا إخوان الصبي دون البلوغ يكتب له حسنات ولا يكتب عليه سيئات، يعني دون التكليف يكتب له حسنات ولا يكتب عليه سيئات. فهل نحرم، فهل هؤلاء الصبيان إذا أحرموا هل يلزمهم الإتمام أو لا يلزمهم الإتمام؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه يلزمهم الإتمام، وإذا فعلوا أي محظور فإنهم أيضا عليهم الفدية مثل الكبار تماما. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، لأنهم يقولون الحج والعمرة يجب إتمام نفلهما، وهذا فعل الصبي نفل، والحج والعمرة بالنسبة للصبي نفل فيلزمه الإتمام. لكن فيه قول آخر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة أن الصغير دون البلوغ لا يلزمه الإتمام وليس عليه شيء في المحظورات، لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، فقد رفع عنه القلم، فإن شاء مضى وإن شاء ترك. يعني عندنا الآن قولين لإتمام الصبي. القول الأول ماذا يقولون؟ يلزمه الإتمام مثل غيره. القول الثاني لا يلزمه الإتمام، قول أبي حنيفة يقول لا يلزمه الإتمام. ما هو القول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ يقول قول أبي حنيفة أقرب للصواب، قول أبي حنيفة أقرب للصواب، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع. الفروع على مذهب الإمام أحمد كتاب جيد يا إخوان، وأيضا فيه تفريعات كثيرة. يقول وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع، وعلى هذا الصغير له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهو في الحقيقة يقول الشيخ ابن عثيمين وهو في الحقيقة أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر، لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل ثم يكون على خلاف ما يتوقع فتبقى المسألة تبقى مشكلة، وهذا يقع كثيرا من الناس اليوم. فإذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة. فهذا رأي الشيخ ابن عثيمين أنه يقول الصبي دون البلوغ لا يلزمه الإتمام، وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح نياتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.